يقول الله تبارك وتعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله فيما لخصه عنه صاحب عمدة التفسير: يقول هذا والله أعلم فيه تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين أخرجوا من مكة وفارقوا مسجدهم ومصلاهم، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمكة إلى بيت المقدس والكعبة بين يديه، فلما قدم المدينة وجه إلى بيت المقدس 16 شهرا، ثم صرفه الله إلى الكعبة بعد. ولهذا يقول تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. قال: روى أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الناسخ والمنسوخ عن ابن عباس قال: أول ما نسخ من القرآن فيما ذكر لنا والله أعلم شأن القبلة. قال الله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى نحو بيت المقدس وترك البيت العتيق، ثم صرفه إلى بيته العتيق ونسخها. فقال: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. هذا إسناده صحيح، قال رواه الحاكم في المستدرك من طريق ابن جريج، وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرج بهذه السياقة، ووافقه الذهبي، ولكن سقط أول إسناده إلى ابن جريج من نسخة المستدرك، وموضعه هناك بياض. ورواه البيهقي في السنن عن الحاكم من طريق ابن جريج، فيستفاد أول إسناد الحاكم من سنن البيهقي في موضع ذاك البياض. وذكره السيوطي في الدر المنثور، وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم. ورواية ابن أبي حاتم أشار إليها ابن كثير بعد هذه الرواية، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة يستقبل بيت المقدس ويجعل الكعبة بين يديه في صلاته. فلما هاجر إلى المدينة أمر عليه الصلاة والسلام أو وجه أن يصلي إلى بيت المقدس، ثم صرفه الله إلى الكعبة بعد. وهذا كما ذكر أبو عبيد القاسم بن سلام عن ابن عباس أنه أول ما نسخ من القرآن شأن القبلة، والله سبحانه وتعالى له الملك كله، فهو يأمر في وقت ما تنتهي إليه حكمته سبحانه وتعالى، وهو الحكيم العليم الذي حكمته تعلو كل حكمة، يأمر بأمر هو المناسب في وقته، ثم بعلمه وحكمته سبحانه وتعالى ينسخ ذلك الأمر، لأنه نسخه بما يناسب ذلك الوقت والله سبحانه وتعالى محيط بالزمان ومحيط بالمكان، وله الملك كله، هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، وهذه إحاطته بالزمان، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء لا يحجبه شيء، وهذه إحاطته بالمكان سبحانه وتعالى، وهو بكل شيء عليم. فكما قال عز وجل: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. هذه الآية فيها إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى، وهي من الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الذات بحال، وفيها ما يدل على عظمة الله عز وجل وسعته، وأنه محيط بكل شيء ولم يحط به شيء. ثم قال: وقال ابن أبي حاتم بعد روايته الأثر المتقدم عن ابن عباس في نسخ القبلة عن عطاء عنه، وروي عن أبي العالية والحسن وعطاء الخراساني وعكرمة وقتادة والسدي وزيد بن أسلم نحو ذلك. وقال ابن جرير وقال آخرون: بل أنزل الله هذه الآية قبل أن يفرض التوجه إلى الكعبة، وإنما أنزلها تعالى ليعلم نبيه صلى الله عليه وسلم أن لهم التوجه بوجوههم للصلاة حيث شاءوا من نواحي المشرق والمغرب، لأنهم لا يوجهون وجوههم وجها من ذلك وناحية إلا كان جل ثناؤه في ذلك الوجه وتلك الناحية. فهو سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، فأينما يولوا فثم وجه الله. قال: لأن له تعالى المشارق والمغارب، وأنه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء. هنا قال: لا يخلو منه مكان، وهذه فيها نظر، لأن الله جل وعلا أحاط بالمكان ولم يحط به المكان، وتعالى عن أن يحل في مخلوقاته، فلا شيء من المخلوقات يحويه ويكون ظرفا له سبحانه وتعالى. هو على العرش استوى بائن من خلقه، علمه محيط بكل شيء، علمه لا يخلو منه مكان سبحانه وتعالى، وهو بكل شيء عليم. أما ذات الله جل ثناؤه فهو على العرش استوى وعلى الملك احتوى، بائن من خلقه سبحانه وتعالى، محيط بكل شيء ولم يحط به شيء سبحانه وتعالى، تعالى عن أن يحل في مخلوقاته أو أن تكون ظرفا له، كما قال تعالى. والمقصود هنا لا يخلو يعني من علمه مكان، بل هو عليم بكل شيء، كما قال تعالى: ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، يعني معهم بعلمه وليس بمخالطة أو بحلول أو باتحاد كما يظنه أهل الجهالة والضلال، إنما هو معهم بعلمه سبحانه وتعالى، وهي معية حقيقية تناسب جلاله وتناسب كماله سبحانه وتعالى، لا تقتضي نقصا ولا تقتضي حلولا ولا تقتضي تمثيلا، بل هو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قالوا: ثم نسخ ذلك بالفرض الذي فرض عليهم، وهو التوجه إلى المسجد الحرام. يعني كان أول مراحل النسخ أن لهم أن يتوجهوا بالصلاة حيث يعني شاءوا من نواحي المشرق والمغرب، ثم فرض عليهم أو نسخ ذلك بالتوجه إلى المسجد الحرام. قال هكذا قال، وفي قوله وأنه تعالى لا يخلو منه مكان، أي علق عليه الحافظ بن كثير، إن أراد علمه تعالى فصحيح، فإن علمه تعالى محيط بجميع المعلومات، وأما ذاته تعالى فلا تكون محصورة في شيء من خلقه. نعم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال ابن جرير وقال آخرون بل نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذنا من الله أن يصلي المتطوع حيث توجه من شرق أو غرب في مسيره في سفره، وفي حال المسايفة يعني في حال القتال وشدة الخوف. ثم روي عن ابن عمر أنه كان يصلي حيث توجهت به راحلته، ويذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ويتأول هذه الآية فأينما تولوا فثم وجه الله. ورواه مسلم والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن مردويه، وأصله في الصحيحين من حديث ابن عمر وعامر بن ربيعة من غير ذكر الآية. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها ثم قال فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا أو صلوا رجالا قياما على أقدامهم وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها، وهذا يدل على عظم شأن الصلاة وأنها لا تترك بل تؤدى في أي حال، يعني ما يتركها الإنسان لأنه مريض ويقول حتى أشفى لأني ما أستطيع أن أصلي الصلاة الكاملة، أو يتركها إذا كان خائفا، أو يتركها إذا كان فاقد الطهورين يقول حتى أصلي صلاة كاملة، بل يصلي حسب ما يستطيع، يصلي كيف قدر أو كيف استطاع، فيدل على عظم شأن الصلاة وأنها لا تؤخر ولا تترك. قال نافع ولا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مسألة أنهم في حال الخوف يصلون كيف اتفق لهم أو كيف تيسر لهم مستقبل القبلة وغير مستقبليها. قال ابن جرير وقال آخرون بل نزلت هذه الآية في قوم عميت عليهم القبلة فلم يعرفوا شطرها فصلوا على أنحاء مختلفة، فقال الله تعالى لي المشارق والمغارب فأين وليتم وجوهكم فهنالك وجهي وهو قبلتكم فعليكم بذلك إن صلاتكم ماضية. ثم ذكر حديثا ضعيفا رواه الطبري في هذا وأبان ابن كثير عن ضعفه جدا. وروى الترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، هذا بالنسبة لأهل المدينة، ما بين المشرق والمغرب قبلة يتجهون إلى الجنوب، فبالنسبة لأهل المدينة هكذا القبلة، وشأن القبلة أنها تتسع كل ما بعد المصلي عنها، فإذا كان داخل الحرم فلا بد أن يستقبل عين الكعبة، وإذا كان خارج الحرم استقبل الحرم نفسه حرم المسجد الحرام، وإذا كان بعيدا يستقبل مكة، وهكذا حتى أهل المدينة أصبحت قبلتهم ما بين المشرق والمغرب، وهذا فيه سعة وفيه تسهيل على المسلمين. وقد روي من غير واحد عن غير واحد من الصحابة ما بين المشرق والمغرب قبلة، منهم عمر بن الخطاب وعلي وابن عباس، وقال ابن عمر إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة إذا استقبلت القبلة. هذا بالنسبة لأهل المدينة. قال ابن جرير: ويحتمل فأينما تولوا وجوهكم في دعائكم لي فهنالك وجهي أستجيب لكم دعاءكم. ثم روى عن مجاهد قال: لما نزلت ادعوني أستجب لكم، قالوا: إلى أين؟ فنزلت: فأينما تولوا فثم وجه الله. قال ابن جرير: ويعني بقوله إن الله واسع عليم يسع خلقهم كلهم بالكفاية والإفضال والجود. وأما قوله عليم فإنه يعني عليم بأعمالهم، ما يغيب عنه منها شيء ولا تعزب عن علمه، بل هو بجميعها عليم سبحانه وتعالى. هذا في شأن القبلة وما ذكره من أقوال. هذه الأقوال ليست متضادة، بل كل هذا أو كل ما أورده من أقوال يدخل في معنى الآية الإجمالي. والآية التي بعدها يقول الله تبارك وتعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وهذه من آيات الصفات ومن الآيات التي تقرر التوحيد وترد على النصارى وترد على أهل الحلول وعلى أهل الاتحاد. وهي بعد ذكر القبلة وذكر أن الله سبحانه وتعالى واسع عليم، حتى لا يتوهم من يتوهم أنه سبحانه وتعالى له ولد، فنفى ذلك ورد على القائلين مقالتهم الباطلة، فقال سبحانه: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فمن كان هذا شأنه ومن كان هذا وصفه يتعالى ويتقدس ويتنزه عن أن يتخذ ولدا جل وعلا، ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. والله سبحانه وتعالى غني عن أن يتخذ ولدا. الأخ القارئ لعله يعرض لنا بصوته ما أورده الملخص عن الحافظ ابن كثير، فإلى ذلك ندعوه على بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله عز وجل: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قال رحمه الله تعالى: اشتملت هذه الآية الكريمة والتي قبلها على الرد على النصارى عليهم لعائن الله، وكذا من أشبههم من اليهود ومن مشرك العرب ممن جعل الملائكة بنات الله، فأكذب الله جميعهم في دعواهم وقولهم إن لله ولدا. فقال تعالى سبحانه أي تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علوا كبيرا، بل له ما في السماوات والأرض أي ليس الأمر كما افتروا، وإنما له ملك السماوات والأرض وهو المتصرف فيهم، وهو خالقهم ورازقهم ومقدرهم
مقدرهم
ومقدرهم ومسخرهم وميسرهم ومصرفهم كما يشاء، والجميع عبيد له وملك له، فكيف يكون له ولد منهم؟ والولد إنما يكون متولدا من شيئين متناسبين، وهو تبارك وتعالى ليس له نظير ولا مشارك في عظمته وكبريائه ولا صاحبة له، فكيف يكون له ولد؟ كما قال تعالى: بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وقال تعالى: وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا عدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقرر تعالى في هذه الآيات الكريمة أنه السيد العظيم الذي لا نظير له ولا شبيه له، وأن جميع الأشياء غيره مخلوقة له مربوبة، فكيف يكون له منها ولد؟
وأن جميع الأشياء غيره مخلوقة، قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. فالله يوصف بأنه شيء لكن ليس كالأشياء المخلوقة، هذا معنى كلامه. وأن جميع الأشياء غيره، كما قال في الحديث الآخر: لو أن السماوات السبع عامرهن غيري. نعم. فجميع ما سواه أو جميع الأشياء سواه مخلوق مربوب. نعم. فكيف يكون له منها ولد؟ نعم.
ولهذا روى البخاري رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فيزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان، وأما شتمه إياي فقوله لي ولد، فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا.
نعم، لكمال غناه سبحانه وتعالى، لأن الولد هو تكميل للوالد، فالولد بالنسبة للمخلوق كمال للمخلوق، لأن المخلوق الذي يولد له أكمل من الذي لا يولد له، فهذا كمال نسبي، يعني يعتريه النقص بوجه من الوجوه، لأن الولد هو ليتكمل به الوالد. والله عز وجل غني، ليس بها غني سبحانه وتعالى كامل، ليس بحاجة، بل يتعالى ويتقدس عن أن يكون له ولد. نعم.
انفرد به البخاري من هذا الوجه. وروى ابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: كذبني ابن آدم ولم ينبغي له أن يكذبني، وشتمني ولم ينبغي له أن يشتمني، فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا، وأنا الله الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
الأحد الصمد، الصمد هذا في الإثبات، تفسيرها في النفي لم يلد ولم يولد، معنى صمد لم يلد ولم يولد. والأحد في الإثبات تفسيرها من النفي الأحد لم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى.
وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم. وقوله كل له قانتون،
يعني هذا يذكر بالحديث القدسي أنا والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر غيري، خيري إليهم نازل وشرهم إلي صاعد. نعم.
وقوله كل له قانتون، قال عكرمة مقرون له بالعبودية، وقال سعيد بن جبير الإخلاص،
يعني القنوت والإخلاص، قانتون مخلصون، القنوت والإخلاص. نعم.
وقال مجاهد مطيعون، طاعة الكافر في سجود ظله وهو كاره. وهذا القول عن مجاهد وهو اختيار ابن جرير يجمع الأقوال كلها، وهو أن القنوت هو الطاعة والاستكانة إلى الله، وذلك شرعي وقدري، كما قال تعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال.
يعني من لم يعبد الله طوعا عبده كرها، من لم يسجد له طوعا سجد له كرها، فهو يطيعه قدرا أو يطيعه قسرا ويطيعه اختيارا، والفائز من أطاع ربه مختارا. نعم.
وقوله تعالى بديع السماوات والأرض، أي خالقهما على غير مثال سابق، قاله مجاهد والسدي، وهو مقتضى اللغة، ومنه يقال للشيء المحدث بدعة، كما جاء في الصحيح لمسلم فإن كل محدثة بدعة. والبدعة على قسمين، تارة تكون بدعة شرعية كقوله فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة،
يعني تارة تكون بدعة في الشرع بدعة في الدين، أي نعم، وتارة تكون بدعة بالمعنى العام بالمعنى اللغوي يدخل فيه يعني ما هو محظور وما هو مباح أو ما هو مشروع. نعم.
وتارة تكون بدعة لغوية كقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عن جمعه إياهم على صلاة التراويح واستمرارهم، نعمة البدعة هذه. وقال ابن جرير وبديع السماوات والأرض مبدعهما.
الحاصل أن ضابط البدعة، أن ضابط البدعة المحظورة هي ما ذكره ابن الصلاح، هي ما ذكره الشاطبي في كتابه الاعتصام عن أهل العلم في تعريف البدعة، قال البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يراد بها ما يراد بالشرعية، هذا هو ضابط البدعة المحظورة. البدعة في الدين يعني شرع ما لم يشرعه الله وما لم يشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم قربة لله، هذا هو البدعة. أما أن تكون البدعة مقوية للسنة غير مضاهية للشرعية، بل هي مقوية ومعضدة للشرعية، يعني كما هو فعل عمر رضي الله عنه لما جمع الناس في صلاة التراويح وجمعهم على قارئ واحد، فهي من حيث اللغة أو من حيث هذه الهيئة لم يسبق عمر إليها، ولكن في أصلها سنة في الإسلام حسنة له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، مع العلم أو ينبغي أن نعلم أن عمر وقبله أبو بكر ومن بعده عثمان وعلي هم الخلفاء الراشدون الذين أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نلتزم بسنتهم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فهذا هو أصل شرعية ما يسنه هؤلاء الخلفاء الراشدون، فإن ما يسنونه أو ما يفعلونه حتى وإن لم يكونوا قد سبقوا عليه فهو من السنن الحسنة. نعم.
وقال ابن جرير: بديع السماوات والأرض مبدعهما، وإنما هو
مفعل،
وإنما يعني هو
الصرف الوزن الصرفي مفعل فصرف إلى فعيل، يعني أصله مبدع فصرف إلى بديع. نعم.
وإنما هو مفعل فصرف إلى فعيل، كما صرف المؤلم إلى الأليم، والمسمع إلى السميع. ومعنى البديع المنشئ والمحدث ما لم يسبقه إلى إنشاء مثله وإحداثه أحد. قال: ولذلك سمي المبتدع في الدين مبتدعا لإحداثه فيه ما لم يسبقه إليه غيره. وكذلك كل محدث قولا أو فعلا لم يتقدمه فيه
حتى من عمل بالبدعة وإن لم يكن هو الذي أحدثها فعمله مردود. نعم. وكذلك كل محدث قولا أو فعلا
وكذلك كل محدث قولا أو فعلا لم يتقدمه فيه متقدم فإن العرب تسميه مبتدعا. قال ابن جرير:
هذا من حيث العموم. نعم.
قال ابن جرير: فمعنى الكلام سبحان الله أن يكون له ولد وهو مالك ما في السماوات والأرض تشهد له جميعها بدلالتها عليه.
ولهذا دائما يعبرون بالمدح عن الشيء يعني المنتج الجديد المفيد، يقول هذا إبداع، هذا إبداع، هذا بالمعنى اللغوي العام. وعلى كل حال البدعة في الدين أو اختراع شيء من الدين ليس عليه دليل من السنة لا شك أنه ضلالة. نعم.
تشهد له جميعها بدلالتها عليه بالوحدانية وتقر له بالطاعة، وهو بارئها وخالقها وموجدها من غير أصل ولا مثال احتداها عليه. وهذا إعلام من الله عباده أن من يشهد له بذلك المسيح الذي أضافوا إلى الله بنوته،
يعني من يشهد له بأنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا إله غيره المسيح الذي أضاف إلى الله بنوته. نعم.
وإخبار منه لهم أن الذي ابتدع السماوات والأرض من غير أصل وعلى غير مثال هو الذي ابتدع المسيح من غير والد لقدرته. وهذا من ابن جرير رحمه الله كلام جيد وعبارة صحيحة. وقوله تعالى: وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، يبين بذلك تعالى كمال قدرته وعظيم سلطانه، وأنه إذا قدر أمرا وأراد كونه فإنما يقول له كن، أي مرة واحدة فيكون، أي فيوجد على وفق ما أراد
سبحانه وتعالى. نعم.
كما قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وقال تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ونبه تعالى بذلك أيضا على أن خلق عيسى بكلمة كن فكان كما أمره الله. قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون.
سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.